بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يعني كما أعلن عنه في العناوين التعريفية له بعنوان تائه على الفيسبوك. وطبعا يعني لا يخفى عليكم أن هذا هو ليس عنوان للمحاضرة فقط، بل هذا الآن هو عنوان للحياة. من الأمور المستجدة في حياتنا ومن الأمور التي تعتبر من نوازل العصر حاليا بالنسبة إلينا هو ما جد علينا في حياتنا من التعامل مع التكنولوجيا بصفة عامة ووسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، في يعني تعتبر قضية صارت الآن من القضايا التي تشغل جيل الشباب تحديدا، وهو الجيل الذي يتعامل بشكل مكثف مع الإنترنت ومع وسائل التواصل الاجتماعي. ومما لا شك فيه طبعا أن التعامل مع معطيات الحياة بصفة عامة ومع القضية اللي احنا هنتكلم عنها بصفة خاصة، التعامل مع معطيات الحياة بيتغير ويختلف من جيل إلى آخر، بيختلف من مكان إلى آخر. فالقضية التي صارت تشغل هذا الجيل والقضية اللي بقت محور اهتمامنا في عصرنا الحالي لم يكن لها وجود، يعني مش هقول من زمن بعيد، حتى من 10 سنوات لم يكن لهذه القضية تواجد في الحياة. بل لو تتبعت أنت المسار التاريخي والاجتماعي للمجتمعات بصفة عامة، هتجد أن مسار التغيرات اللي بتحصل على مر التاريخ تجد أنها صارت يعني في حركة تميل نحو التسارع جيلا بعد جيل. التغيرات اللي كانت بتحصل في العصور القديمة كانت تغيرات بطيئة جدا. نمطية الحياة في العصور القديمة كانت بتظل ثابتة لسنوات بل ولقرون. تجد أن نمطيات الحياة ومشاكل الحياة تكاد كل مثلا نقول كل كام عقد ولا كل كام قرن، لما تجد أن بقى فيه تغير جوهري كبير جدا في الحياة وفي أسلوبها وفي مشاكلها. بنلاحظ في القرن اللي فات تحديدا بدأت مشاكل الحياة تختلف تماما، وبدأت تظهر على الوجود نمطية حياة غيرت الأنماط القديمة اللي كانت معهودة في الأمم بصفة عامة. فبعد ما يعني كان الحياة لمدة قرون كان التواصل العام بين البشر كان تواصل بطيء وبيعتمد على أساليب بدائية جدا، بدأت وسائل الاتصال تختلف في القرن اللي فات. بدأ يكون عندي نوع من أنواع الاتصال بوسائل الاتصال الحديثة، دخلت بعض الآليات الجديدة زي التلفزيون، بدأ يظهر لي الصحافة والطباعة والإذاعة وهكذا. المهم بدأت تحصل تغيرات نمطية، ودي أثبتت في الحقيقة في العديد من الدراسات يعني الاجتماعية والثقافية اللي بدأت تتكلم على تغيير نمطيات الشعوب وتغيير عادات الشعوب في الفترات السابقة. وظهرت بعض الدراسات في أواخر القرن اللي فات أثبتت أن فعلا دخول النمطيات الجديدة في التواصل والنمطيات الجديدة في وسائل الإعلام أثرت بشكل كبير جدا جدا على عادات وتقاليد الشعوب، خاصة لما عملوا بعض الدراسات على مثلا زي التلفزيون. قال لك التلفزيون لما دخل في حياة البشر غير في سنوات قليلة جدا نمطيات كانت مألوفة في بعض الشعوب وبعض الثقافات اللي كانت متوارثة لقرون عديدة. يعني التلفزيون فقط لما دخل في حياة البشر قدر في عقد ولا اثنين يقلب نمط الحياة تماما، غير من نمط الحياة بتاع شعوب كاملة وثقافات كاملة. فبعد ما كان قديما مثلا من المشهور ان في عندي نمطية التلاقي الأسري، ان الأسرة تبقى ليها تواجد مع بعضها البعض ويبقى لها دايما نوع من أنواع التواصل المستمر، لقاءات مستمرة، نلاقي مجرد فقط ان التلفزيون لما دخل في الحياة الاجتماعية كان من المتهمين الأساسيين لتقطيع أواصر الأسر في العصر الحديث. فبدأت تظهر دراسات حوالين نمطية الشعوب التلفزيونية وإزاي إن هي غيرت من عادات وثقافات وكذلك من يعني التعاملات ما بين المجتمع سواء على المستوى المصغر مستوى الأسرة أو المستوى المكبر اللي هو مستوى يعني المجتمع بصفة عامة. وبدأوا يحذروا جدا من هذا الأمر، وبدأوا يعني يحاولوا ان هم يوعوا الناس لازاي ان هم يتعاملوا بحرص مع هذه الأدوات الإعلامية، وازاي فعلا ان هم يعني يوعوا الناس لقضية ان هم ما يستسلموش لهذه النمطيات اللي بتدخل حياتهم، وان هم دايما يحاولوا يجدوا البديل لهذه الوسائل الحديثة اللي تدخل الحياة. وبدأت تظهر دراسات حوالين بيوت بلا تلفزيون وعودة إلى الأسرة مرة أخرى إلى آخر هذه النمطيات اللي كانت فعلا هي المشكلة اللي ظهرت من أوائل الثمانينات في القرن اللي فات إلى نهاية القرن. بدأت تظهر طفرة جديدة في الحياة بعد ظهور تكنولوجيا الانترنت، الشبكة العالمية اللي بتربط وسائل التكنولوجيا الحديثة ببعضها البعض. بدأت طبعا مشاريعها في أواخر القرن اللي فات وظهرت بقوة في التسعينيات، وبدأت بالفعل تنشأ عنها نمطيات جديدة في الحياة. يعني إذا كانت برضو لها جوانب من الإيجابيات الكبيرة في حياتنا سواء الاقتصادية أو السياسية المعرفية أيا كان، لكن برضو كان ليها أثر كبير جدا جدا على الفرد وعلى المجتمع. وبعد ما كانت المشكلة القديمة المسيطرة على يعني الدراسات الاجتماعية اللي هي مسألة تعامل الإنسان مع المواد الإعلامية التي تبث عليه، بقى فيه نظرة جديدة لتعامل الناس وأثر تعامل الناس مع وسائل الاتصال الحديثة الانترنت، واللي تفرع عليها بعد ذلك نشأة وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وغيرها من الحاجات اللي فعلا بدأت تظهر بقى مع بداية الألفينية الجديدة. طبعا يعني الموضوع لو حاولنا ان احنا نحطه كده في دائرة البحث، الموضوع متشعب وكبير جدا. عشان كده انا اثرت ان فيه يكون دراسة لهذا الموضوع عن طريق استعراض لأحد الكتب اللي طرحت هذا الموضوع، موضوع أثر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث على الناس وإزاي إن هي فعلا لها دورها الكبير وفي تأثيرها على الإنسان، وإزاي إن الإنسان يتعامل مع هذه المؤثرات. عشان كده يعني هيكون لقائنا فيه نوع من العرض لكتاب صدر حديثا للشيخ إبراهيم السكران اسمه كتاب الماء جرايات. كتاب الماء جرايات. قبل ما نتعرض للكتاب طبعا بنعرف سريعا بالكاتب والباحث الشيخ إبراهيم السكران، هو أحد مشايخ السعودية بكالوريوس في الشريعة الإسلامية وماجستير سياسة شرعية من جامعة الإمام سعود، وكذلك واخذ ماجستير في القانون التجاري الدولي جامعة إستس في بريطانيا. حقيقة يعني كانت القراءة في كتب الشيخ إبراهيم السكران قراءة ممتعة، فتعرف أيضا على يعني الشيخ إبراهيم نفسه تعرف ممتع حقيقة. يعني هو من الشخصيات الإنسان يعني معجب بها جدا، لأنه حقيقة من النماذج الطيبة اللي أنا شفتها في الحياة. عنده مزج بين الانتماء والفخر بالثقافة الإسلامية مع التمكن كذلك من العلوم الإنسانية والدراسة المتعمقة للفكر الغربي. أيضا من المميزات له أنه له قراءة متعمقة للفكر الحداثي بصفة عامة، وعنده امتلاك لمفاتيح العقلية الليبرالية، وهذا يعني يرجع بالأساس لأن كوناته المعرفية كانت مرت بمراحل، منها أحد المراحل اللي كان هو فيها نفسه يعني منتمي لهذا الفكر الحداثي والنزعة الليبرالية الجديدة، ويعني مرت عليه أطوار وهو يعني يقرأ ويدرس هذا الاتجاه. ثم بعد ذلك بدأ يقدر في يعني وقفة كده تدبرية وتأملية في الحال، يعني وجد أن انتماءه لهذا التيار لا يثمر عنده القرب من الله سبحانه وتعالى. وكانت وقفته هي وقفة قرآنية، أنه يعني لم يستطع القرب من القرآن مع ما كان عليه من الانتماء، وبدأ يراجع نفسه فكريا، وخرج من هذه المراجعات بالتغيرات الحقيقة اللي احنا شايفينها في النموذج الحالي لنموذج الشيخ إبراهيم. هو إنسان بيدعو إلى العودة إلى الأصول والجذور الرئيسية لأي مسلم، والارتباط بالوحي، الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، مع عدم البعد مع آليات القوة في العصر الحديث. عشان كده بنجد عنده الجمع حقيقة بين هذين المعطيين، معطى التدبر القرآني والقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى مع براعة الفكر العقلي اللي أنتجت لنا هذا المنتج اللي احنا يعني بنضعه في يعني على طاولة البحث، كتاب الماجريات اللي قدر فيها انه هو يقرب من الموضوع الشائك، ويعني يتناول ببحث هذه القضية اللي صارت فعلا من القضايا اللي بتشغل بال وعقل كل شاب حاليا من الذين يتعاملون مع مفاتيح التطور الحديث. مع طبعا يعني من الأشياء اللي بتزيد من إعجاب المرء بهذا الشيخ، يعني أنك بتجد سمت الصلاح والتعبد حقيقة واضح جدا في ثنايا خطابه الدعوي، وكذلك يعني اللي بيتابعه على الأسك مثلا نجد فيه التواضع، يعني لا يترفع على الناس بما وهبه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات ومن معلوم، وهذا يعني من الأشياء الذي يعني نفتقدها حقيقة في أنفسنا وفي غيرنا. يعني الإنسان طبعه كما قال الحق سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني الإنسان كل ما كان عنده مفاتيح القوة يعني التميز عن الآخرين تجد فيه الاستعلاء. لكن حقيقة الشيخ إبراهيم بارك الله فيه وحفظه الله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، تجد فيه بالعكس تجد فيه القرب، وتجد فيه يعني الحرص والرحمة والشفقة على يعني من هو دونه، وبالعكس يعني تستشعر أحيانا أنه بيجيب على الآخرين وهو يرفعهم فوقه. فجزاه الله خيرا، وأسأل أن ينفع به وأن يمتعنا بعلمه دائما. نبدأ بقى في قراءة الكتاب، يعني ده الجو العام حول الكاتب. تعال نشوف الكتاب. الكتاب بيقول ايه؟ الفكرة العامة للكتاب أساسا عبارة عن يعني الانغماس في بيئة أو بيئات مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على نمط الحياة. مش بس كده، كان في تركيز مخصوص على أثر هذا الانغماس على أصحاب المشاريع. يعني إنسان صاحب مشروع شخصي، أو إنسان صاحب مشروع دعوي، إنسان صاحب مشروع عام، إيه أثر دخول هذا المعطى في الحياة بالنسبة إليه؟ هل ترى كان أثر إيجابي ولا أثر سلبي؟ وهو يعني كان بالنسبة له دخوله في هذا المجال، هل هي ترى كان فعلا كان دخول إيجابي ولا كان دخول حصل فيه شيء من يعني المعطيات السلبية؟ يعني إيه أثر هذا الأمر، وإزاي نتعامل مع هذا يعني المستجد؟ لو لاحظت كده إن شاء الله كده، لو كنت قرأت كتاب أو كنت لسه هتقرأه، البداية المنطقية لأي كتاب هو إيه؟ بيكون فيه تمهيد أو مقدمة، بيكون فيه عرض عام لفكرة الكتاب، بيكون فيه بداية شرح للمصطلحات. لو هنتكلم بقى يعني على أسلوب التأليف اللي هو التأليف الأكاديمي، بيكون فيه الأول ممهد للموضوع، بيكون فيه دايما مقدمة بالمصطلحات الواردة في الموضوع، وبناء عليه بنبدأ ندخل في الموضوع ونشوف اللي هو الايه شرح الموضوع وهكذا. لا، بنلاقي هنا ان المؤلف لم يدخل في الموضوع مباشرة، بل حتى لم يمهد له اصلا، انما بدأ فيها بايه؟ بدأ بذكر نموذج، يعني بدأ اولا بعرض لنموذج من النماذج التي كانت من يعني هي ضحية لمشكلة التعامل مع وسائل التواصل. بدأ الأول بنموذج لطالب علم، هذا طالب علم كان صاحب همة وصاحب مشروع علمي بنائي وبيسير كده وفق خطة منهجية، ثم بعد ذلك بيبدأ في أحد مشاريعه، بيبدأ بشرح كتاب أو في قراءة كتاب، وعنده خطة طبعا للعمل مع هذا الكتاب وخطة لإنهاء الكتاب وهكذا. لكن بمجرد بس التفاتة سريعة كده، نظر لأحد المواقع اللي هو متواجد عليها، فإذا به فجأة يعني بيغوص بلا شعور مع المتابعات والردود والتعقيبات، بيبدأ بيمر الوقت سريعا، وإذا به فجأة يجد أن يومه قد انتهى وهو لا يزال يعني لا يبارح موطنه في الصفحة الأولى التي بدأ فيها. طبعا مهما تعددت النماذج أو تعددت الصور نلاقي نفس المشكلة واحدة. ممكن نلاقي والله عندي كان طالب في دراسته بينشغل عن دراسة، والله بنلاقي أب بينشغل عن أبنائه، لا بنلاقي زوجة بتنشغل عن بيتها، أيا كان هو نفس النمط، واحد مرتبط بشيء وفجأة بيجد مسار جانبي بياخده عن مساره الأصلي، سواء كان مسار حياة بصفة عامة أو مسار تعليمي، مسار عطائي، أي مكان. طبعا هنا بنلاقي يعني كانت بداية موفقة جدا، لأنه لم ينجح فقط في يعني جذب الانتباه والتشويق، لا، ده بدأ بداية نقدر نقول كده فيها يعني إيه أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد. إن هو أولا وفر عليك عناء ضرب الأمثلة، ما عادش فيه يعني إيه محتاج إن هو يقول لك والله المشكلة بتاعتي كذا والأمثلة بتاعتها كذا وكذا، هو بدأ بالمثال أصلا، بدأ بالنتيجة ويسحبك بعد كده للإيه، يرجع تاني يسحبك للمقدمة، فضلا عن طبعا إن هو يعني شوق المتلقي في يعني إزاي إن هو يحضر ذهنه للتعامل مع هذه المشكلة، يعني في نوع من التحفيز للإيه للموضوع نفسه. وبرضو نلاحظ من دقة الكتاب إن هو لما بدأ يتكلم حدد المسار اللي هو عايز يتكلم فيه، المسار اللي هو اللي فعلا كان يعتبر المزلق اللي دخل منه كثير من الناس لمنتديات التواصل الاجتماعي والانشغال الكبير جدا بالأحداث، اللي هو المسار السياسي، نظرا لما طرأ على الناس في السنوات الأخيرة وما حدث من بعد 2011. بنلاحظ طبعا أن نسبة الإقبال على مواقع التواصل وعلى الإنترنت في عامة تضاعفت بشكل كبير جدا، تمام؟ فده فعلا وضع هذا المصدر تحت يعني دائرة البحث، فنلاحظ أنه هو ركز جدا على أهم سبب جعل أصحاب الانشغالات ينشغلوا عن انشغالاتهم، واحد كان في مسار، واحد مثلا كان طالب علم، واحد من أهل الدعوة، أيا كان كنت لاحظ أنه معرض عن ما يخوض الناس فيه ومعرض عن كثير من الأمور في حياته. فجأة بدأ يظهر بالنسبة له في حياته أن فيه مواضيع محتاج يبص عليها، محتاج يشوف إيه المستجدات، إيه اللي حصل، الناس بتتكلم في إيه. فبدأ بناء على هذه المقدمة، اللي هي أصلا يعني مقدمة منطقية، بدأت معاه المشكلة. فهو هنا بيبدأ من هذا الأمر اللي هو فعلا يعني نقدر نقول كده كانت الصنارة اللي اصطادت كتير من الناس وفعلا ألقت بهم في هذه الدوامة اللي كتير من الناس فعلا دخلوا فيها وما خرجوش. طيب بدأ يعني بعد ما عرض هذا الأمر بدأ يعرض إشكالية هي في الواقع هي مفتاح اللغز، يعني اللي هو السؤال ما هو الأفضل. يعني بدأ يسأل السؤال، طب ما هو الأفضل؟ الأفضل الإنسان أنه يبتعد عن هذا العالم وينشغل بما مفترض أنه ينشغل به، ولا يخوض في غمار هذا العالم ويبدأ يتمتع بالفهم والمتابعة والأفي عنده نضج وعنده يعني حسن تعامل مع الواقع ومستجداته. والحقيقة يعني مش عايز أقول يكاد يكون مؤلف يكتبني أنا في هذا الكتاب. يعني الكتاب أنا أول ما قرأته حسيت أن يعني إحساس كده أن شيء جميل، أن تحس أن في حد بيتكلم عنك أنت، كأنه وضعك أنت تحديدا وبدأ يتكلم عليك. ودي كانت فعلا ده كان مسار حياتي أنا شخصيا. يعني أنا واحد من الناس كان اهتماماتي بالواقع العام واهتماماتي بالأخبار، اهتماماتي بما يدور حولي كانت اهتمامات تكاد تكون صفر. يعني مش عايز أقول لكم مثلا لحد ما 2011 دي أنا ما كنتش بتعامل مع النت تقريبا أصلا، وكان يعني جل اهتمامي والله لا من انشغالاتي في الحياة بصفة عامة، انشغالاتي والله بمحاولاتي قراءاتي أو محاولة يعني ما أحاول أن أبني فيه البناء العلمي وهكذا. ده كان غاية ما في الموضوع. ثم لما طرأت الأحداث احتاج الإنسان فعلا أنه يتابع الأحداث. طب هتابعها إزاي؟ مفيش متابعة إلا عن طريق أن أنت يبقى لك نظر، سواء كان في الإعلام المطروح أو الإعلام البديل اللي هو بيقدم في مواقع التواصل. وده كان بالنسبة لي أنا كان بداية تانية خالص. يعني بعتبر أن ما قبل 2011 بالنسبة لي عمر، وما بعد 2011 عمر تاني خالص. تغيرت كثير من النمطيات في حياتي أنا الشخصية. فنبدأ هنا بقى في وضع هذه المشكلة تحت طائلة البحث. لكن نلاحظ هنا في يعني قبل برضو ما يعرض المشكلة ويعرض يعني تفاصيلها وإزاي نتعامل معها، وضع المؤلف هنا وضع سياج للمحاورة. ده شيء جميل جدا. لما يكون عندك موضوع متشعب انت بتبدأ تخصص دائرة البحث، وبتبدأ كمان علشان تبقى مركز جدا في كتابك او في كلامك تبدأ تحط القواعد اللي انت هتبني عليها كلام. ده كمان يعني كلام جميل جدا، هي يعني عقلية فعلا، عقلية مرتبة، عقلية منظمة. انا هتكلم معك في الموضوع ده. احنا وعدنا نتكلم فيه الكلام لا اول له ولا اخر، لان الموضوع لا يكاد ينتهي، لأن دخول هذه وسائل التواصل تغلغلت في الحياة وصار ليها أزرع في كل مناحي الحياة على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي. كل ده تغلغلت فيه هذه الظاهرة. فهو حدد معاك كده، أنا عايز أتكلم معاك بس هنطلق من هذه المحددات. حط خمس محددات في منتهى الروعة. قال لك إيه؟ أول حاجة عايزين نفرق قبل ما نتكلم، نفرق يكون في تفرقة بين فقه الواقع والغرق في الواقع. إن يكون في عندي كده إيه تمييز بين هذين الأمرين. في عندي حاجة اسمها فقه الواقع، وفي عندي حاجة اسمها إن أنا أكون مغرق في الواقع بما لا يتطلبه هذا الواقع. ف فبدأ أتكلم فعلا كلام كان طيب جدا، إن أنا عندي فارق بين فهم الواقع وحسن التصرف التصور، وإن ده طبعا يعني من الأمور التي لا يختلف عليها أحد. يعني لو حبينا نتكلم على كلام حتى العلمي، كلام أهل العلم بالنسبة للطالب العلم أو الفقيه أو المفتي، لازم يقول لك لا يكون هناك لا افتاء، الإنسان لا يكون لا يحل له أن يفتي في للناس إلا إذا فهم الواقع اللي عليه الناس. يعني حتى من ناحية العلمية لو احنا نناقش مثلا واحد من أهل العلم أو من طلبة العلم يقول لك لا أنا لازم يكون في فقه واقع. جميل جدا، احنا متفقين فعلا عن ان فقه الواقع ضروري، وفقه الواقع من الامور اللي احنا محتاجينها سواء حتى على الناحية الشخصية او الناحية العلمية. تمام. جه بعد كده قال لك لا انا بس عايز افرق ما بين امرين، فقه الواقع يكون عندك فقه الواقع، وان انت تكون مغرق في تعاملك مع هذا الواقع. ففقه الواقع لا خلاف عليه، لكن الجزء اللي احنا هنحطه تحت دائرة البحث وهنركز عليه قوي الإغراق، الإغراق في هذا الواقع، الإغراق في التعامل مع الواقع، الإغراق في يعني مش مجرد بس فهم الكل للواقع، لا ده انت عايز تفهم او عايز تتابع جزئيات الجزئيات. هو ده اول محدد فرق ما بين فهم الواقع وانغماس او غرق في هذا الواقع. المحدد الثاني التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة. شوف الكلام، يقول لك ايه، انا في عندي نوعين من المتابعة، في متابعة هينبني عليها عمل، في متابعة انا محتاجها علشان بالفعل هيكون لها اثر، في متابعة تانية ما هي الا متابعة المدرجات، متابعة جمهور الكرة اللي قاعد في الاستاد. نقدر نقول اللي قاعد في الاستاد ده جمهور الكرة ده ايه اللي هينبني عليه من العمل من متابعته لهؤلاء اللي قاعدين بيلعبوا تحت في الماتش؟ ولا اي حاجة خالص، مجرد سعادة او مجرد يعني حاجة نفسية خلاص، ليس لها اثر لا في حياته ولا على اللعب نفسه. بخلاف المدرب مثلا اللي قاعد لا هو بيتابع الملعب دلوقتي لان هو بيدير الايه، بيدير المباراة. متابع ده غير متابع ده، فده النموذج اهو. فانا عندي واحد بيتابع الحياة بيتابع التفاصيل، في متابعة اللي هي عبارة عن متابعة ايه، متابعة جمهور الاستاد قاعد يتفرج وخلاص، وبيشوف ده وبيشوف ده وبيشوف ده. طب ماذا ينبني عليه من عمل؟ لا عمل على الاطلاق، لا في نفسه ولا في غيره. بينما في هناك واحد تاني ممكن يكون فعلا متابع، متابع لهذه التفاصيل، وهينبني على ده فعلا عمل سواء في حياته أو في حياة الآخرين. مما لا شك فيه إن المتابعة الإيجابية ده قيمة جيدة، المتابعة اللي هي متابعة متفرجة دي، متابعة المتفرجين دي متابعة سلبية، وهي إهدار للعمر وإهدار للوقت. فبناء عليه لابد أن الإنسان يحط نفسه برضو هذا المنطلق الثاني، يا ترى أنا من أنهي جمهور؟ أنا في متابعتي لهذه الوسائل، وسائل التواصل وغيرها، أنا من جمهور الاستاد ولا أنا من الفاعلين في المباراة؟ ده جزئية مهمة جدا. في برضو الحقيقة يعني أنا من النقاط اللي يعني أكاد أكون يعني كنت عايز كده سقف وأنا بقرأها. قال لك المحدد الثالث بتاعي ان في فارق بين المتابعة في زمن التحصيل والمتابعة في زمن العطاء. يعني انا اتذكر جيدا وانا بقرأ الكتاب، كنت في المنطقة في المرحلة دي، كنت ساعتها كنت في احد القطارات، و اول ما قريت النقطه دي كنت هقوم واسقف واقول ايه، لحد ما افتكرت قلت الحمد لله يعني انا ايه ما استرسلتش كده لحسن الناس كانت تظن بيا الايه الظنون. يعني فانا والله فعلا حته مهمه جدا. انت في اي مرحله في عمرك الان؟ هل انت وصلت في هذه المرحله اللي انت فيها دلوقتي، انت في مرحله بناء ولا في مرحله عطاء؟ تفرق. متابعتك للواقع من حولك وأنت في مرحلة البناء لها قدر، وفي مرحلة العطاء لها قدر ثاني على الإطلاق. وده مش مجرد فقط مش مجرد في كلامنا بقى حوالين مسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بل بالعكس ده في كل حاجة، في كل حاجة في حياتك، نمطية حياتك كلها. يا ترى لقاءاتي بالآخرين، يا ترى معاملاتي مع الآخرين، يا ترى يعني المباحات اللي في حياتي، أنا بحد ذاتي في الأمور المباحة في حياتي، يفرق تماما، يفرق جدا لما أكون أنا في مرحلة بنائي ومحتاج لكل جهدي وكل تركيزي عشان يكتمل البناء بتاعي الآن، وبين أكون وصلت لمرحلة العطاء اللي بيكون عندي فيها يعني سعة وقتية أكتر لأن أنفق من وقتي وأن أنفق من عمري. فدي برضو جزئية مهمة جدا. أنت في أي مرحلة دلوقتي؟ أنت في البناء أم في العطاء؟ جمعت كده في المحدد الرابع قال لك إيه؟ أنا في عندي فرق بين حالين، بين تعاملي مع الآلة بأن أنا أوظف هذه الآلة لما يخدمني أنا، وبين تعاملي مع الآلة حتى صرت أنا عبدا لهذه الآلة. النقطة دي في حد ذاتها في رأيي أنا الشخصي محتاجة كتاب لوحدها حقيقي والله. تعال كده نشوف في تعاملك أنت في حياتك، مش مجرد وسائل التواصل الاجتماعي بس، تعال شوف معاملاتك في حياتك الحديثة بصفة عامة، معاملتك مع التليفون بتاعك، معاملتك مع العربية بتاعتك، معاملتك مع التلفزيون، مع غيرها، كل معطيات الحياة الحديثة. هل يا ترى أنا أتعامل مع هذه الآلات معاملة أنني السيد وهذه الآلة تخدمني، أم أنني أتعامل مع هذه الآلات حتى صارت هي السيد وأنا الخادم لها؟ النموذج ده متكرر في كل حاجة في حياتنا. بعض الشباب مثلا تجد أنه هو معاملته مع سيارة بتاعته، عربيته، تلاقيه عبد لهذه العربية فعلا، السيارة بتاعته ده هي يعني مستولية على حياته، كثيرا ما يفكر فيها، كثيرا ما يهتم بشأنها، عايز يروح يجدد لها الكاوتشات، لا عايز يغير الفرش، لا عايز يركب لها ساوند سيستم، لا عايز يعمل. انا شفت في حياتي انا في مرحلة الشباب شفت بعض زملائي بالفعل، انا يعني عينت امرهم، يعني صار عبدا لسيارته بلا اي مبالغة، يعشق هذه السيارة عشقا، يعني لو يطول ان هو ياخدها معاه في منزله وتبقى جنبه كده يعني بس لا تغيب عن نظره ابدا. بل انا في شخص يعني الحلال كده كان صديق لي، ربنا رزقه سيارة كانت جديدة وكانت يعني سيارة فارهة، فجاي فرحان بقى بهذه السيارة وركبنا بقى نتفسح وننزل ناخد فسحة كده شوية بالسيارة الجديدة. فوالله اخوانا يعني لقيت نمط عجيب جدا، صار من خوفه على هذه السيارة ان هو كل ما يمشي كده 20 متر 30 متر يقف السيارة وينزل يطمن، يبص على الكاوتشات، يبص على العربية، يبص على الجوانب، يبص على مش عارف ايه، وبعد كده يمشي شوية ويرجع يقف يطمن على الباب، نكون حتة دي مش عارف مين اللي عدى جنبه ولا يكون خدش الباب. سبحان الله العظيم، يعني هو انت جايب هذه السيارة علشان هي اللي تحملك ولا صرت انت حاملا لهذه السيارة؟ هذا هو النمط اللي احنا بنتكلم عليه برضه في التعامل مع مواقع التواصل. انا لما نويت ان انا انشئ صفحة لي على موقع التواصل كان غرضي منها ايه؟ هل انا كنت استخدم هذا الموقع لي لما يفيدني لمصلحتي، ولا صرت انا عبدا لهذه المواقع لا استطيع ان انفك عنها؟ فدي واحده من الجزئيات اللي محتاجه وقفه في حياتنا، مش مجرد بس مع هذا الموضوع، لا ده محتاجه نظر في حياه بصفه عامه اللي هي فعلا متفرعه على قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم. هي دي نفس القضيه المحوريه، ان الإنسان في حياته قد تكون الحياة أصلا حياته بصفة عامة هي عبارة عن شيء يعني يستخدمه لغرض أعلى، الحياة كلها بصفة عامة عبارة عن إيه؟ شيء مادي يستخدمه لغرض أعلى. إنما للأسف بعض الناس وصل به الحال أنه صار هو عبدا لهذه الدنيا، بدلا من أن يستخدم المال لخدمة مصالحه صار هو عبدا لهذا المال. وده نفس الوصف، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، نفس القضية تتقال والله تعس عبد الفيسبوك. المحدد الخامس مهم جدا جدا، اللي هو بقى يعني ضيق دائرة البحث حولها، مسألة الاهتمام بوسائل التواصل لغرض السياسة. عايزين نفرق ما بين أمرين، إن يكون عندنا الاعتراف بمرتبة السياسة نفسها أو أهمية السياسة، وما بين إن إحنا يكون عندنا المغالاة في التعامل مع هذا الأمر حتى ولو كان هو مهم. يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أتكلم على مسألة الانغماس في الاهتمام السياسي، وأنا أقول لك لا خلي بالك أنت مش المفروض أن أنت تهتم كثيرا بالتفاصيل في هذا الأمر، مش معناه أن أنا بقول لك برضو ابتعد تماما عن الاهتمام بالسياسة، أو لابد من فصل السياسة عن الحياة كما ينادي بعض الذين يقولون يعني لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين إلى آخر هذا الكلام، وإن السياسة ده شيء مستقل ولا دخل للدين به. لا طبعا، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا جدا ما بين أن أنا أقول والله لا إحنا ما لناش علاقة بالسياسة وترك السياسة لأهلها، كما برضو يعني بعض للأسف حتى من المتسننة في هذا العصر اللي يقول لك لا إحنا ما لناش علاقة بموضوع السياسة خالص وما نهتمش به وما نتكلمش فيه. لا، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. لا، المطلوب الانخراط حتى يعني الانغماس الكامل في التفاصيل في هذا الأمر، ولا المطلوب أيضا إن إحنا يكون فيه عدم اهتمام على الإطلاق وعدم فهم وعدم وعي. لا، المطلوب الموازنة البناءة، إن أكون عارف سواء في السياسة أو في غيره، لكن أنا أتكلم على المحور اللي صار بالفعل يعني هو النمط المتكرر جدا في حياتنا. أنت بتتابع ليه؟ بتابع عشان عايز أعرف أخبار كذا، عشان أشوف كذا، وبين إن يكون ده تحول من مجرد غرض أو مجرد وسيلة لغرض إلى غرض أساسي، وما عادش يعني الإنسان مدرك لتبعات هذا الأمر لأنه خلاص انغمس فيه وما عاد يستطيع الإيه؟ يستطيع الخروج منه على الإطلاق. طبعا لما نيجي نتكلم على هذه المحددات كلها، هي هذه المحددات كانت موفقة جدا للطرح اللي هو عايز يطرحه. بعد ما يعني قطعنا هذه الأشواط، بدأ الكاتب يعود للمقدمة اللي هي تعتبر المقدمة بقى الإيه؟ المنطقية. يعني إيه كلمة المجريات أصلا؟ إيه الكلمة العجيبة؟ إيه يعني إيه كلمة المجريات؟ زي ما اتفقنا هو يعني من المنطقي إن أنا لما باجي بصنف كتاب بقول لهم والله يا جماعة عنوان الكتاب كذا وكذا، ده معناه كذا، المصطلحات الواردة في الكتاب كذا وكذا وكذا، وبناء عليه ببدأ إيه؟ ببدأ أشرح هذه المصطلحات. هو بعد ما مهد للموضوع وبدأ يحط الأسس والأطر العامة اللي هيسير عليها، بدأ بقى يشرح يعني إيه أصلا كلمة المجريات، وبدأ يقول لنا إن معنى العنوان إن الماء جريات، كلمة ماء جريات من أصلها كلمة ما جرى، يعني زي ما احنا بنقول كده بالعربي الدارج بتاعنا، وإيه اللي حصل، ما الذي جرى. فده أصل كلمة يعني الاختيار العنوان، وهو من يعني المصطلحات القديمة الاستعمال، وضرب بعض الأمثلة لورود هذه الكلمة عند كثير من المصنفين القدامى اللي حذروا فعلا الناس من الانشغال بالماجريات، وإن هذا يعتبر عندهم من الأمور المذمومة أن ينشغل الإنسان في القيل والقال والذي حدث والأمر اللي حدث، واعتبروا هذا من الإيه؟ من لغو العمل ومن لغو الحديث. ويعني زي ما تتابعوا كده إن شاء الله تلاقي إيه الأمثلة اللي هو ضربها. وبدأ بعدها يدخل لمناقشة المسألة المهمة، هل يا ترى هذه المتابعة المحمومة هل يا ترى فعلا لها أثر مرضي على الإنسان؟ يعني هل نقدر نعتبر أن اهتمام الإنسان بمواقع التواصل والتعامل الانغماسي مع مواقع التواصل هل هذا شيء طبيعي ولا ممكن نعتبره شيء مرضي؟ قال لك لا، خلي بالك، حدثت تغيرات حقيقية، وهذه التغيرات رصدت منذ بداية التعامل مع هذه الوسائل الحديثة، ومش بس كده، كمان من ذكائه فعلا ان هو بدأ يورد الدراسات اللي اتعملت من التسعينيات للأثار اللي بتحدث على الإنسان من متابعته اللصيقة والمحمومة بهذه الوسائل الحديثة، وعرض لدراسة حصلت فعلا في منتصف التسعينيات اللي كانت بتحذر من ان التعامل مع الانترنت تحديدا له اثر ادماني، والدراسة ده هي اثبتت ان هناك ما يسمى بادمان الانترنت. يعني من التسعينيات، من حوالي 20 سنة هو، وعلماء النفس بيحذروا من ان هناك ما يسمى بادمان للانترنت، وبدأوا يضعوا الظاهرة تحت مائدة البحث، وبدأ يكون فيه تشخيص فعلا للمرض وأعراضه والكلام ده كله. وحقيقة فعلا الظاهرة دي استوقفتني من فترة طويلة. يعني أنا شخصيا كان لي اهتمام بالأثر النفسي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنسان من الناحية النفسية، لأن لاحظت بالفعل تغير ده فيه أنا شخصيا. يعني ده كان اهتمام لي أنا، إن أنا حسيت أن تعاملي لفترة مع بعض مواقع التواصل والاهتمام بتوالي الأخبار والمتابعات والكلام ده كله، أنا وجدت له أثر علي أنا شخصيا، أثر في حياتي، أثر في نفسيتي، أثر في طبيعتي، في نمط حياتي، في الكلام ده كله. فابتديت أقرأ فيه من الناحية النفسية وأشوف فعلا هل هناك توصيف علمي لهذه الظاهرة، ولقيت فعلا لا، ده في كلام كبير جدا جدا. وبما أننا يعني هخرج شوية عن نطاق الكتاب، بما أننا بنتكلم هنا على عنواننا تائه على الفيسبوك، أحب أقول لك خلي بالك، علماء النفس وصفوا مرض سموه متلازمة الفيسبوك، فيسبوك سندروم. علماء النفس بدأوا يتكلموا على أن في مرض مخصوص بالفيسبوك تحديدا، سموه كده متلازمة الفيسبوك، مرض الفيسبوك. طب ايه حكاية الفيسبوك سندروم ده بقى، اخباره ايه؟ ده قالك ده مرض له مراحل بيحصل فيها تغيرات عند التعامل مع موقع الفيسبوك تحديدا. اخطر مراحل هذا المرض ان الانسان بيصل في مراحله النهائية لمرحلة ادمان الفيسبوك، وسموه كالآتي: فيسبوك ادكشن ديس اوردر، FAD، فيسبوك ادكشن ديس اوردر. واحد وصل به الحال بقى زي مدمن الكوكايين، زي مدمن الهيروين، زي اي مدمن، بقى اسمه مدمن لهذا الفيسبوك. فالكلام ده مش مجرد كده استنتاجات، ده كلام يعني منشور على ان هو حاجه في مجال السيكاتري، ان احنا خلي بالكم يا جماعه ده في مرض ومحتاجين ان احنا نرصده علشان هؤلاء يحتاجون الى علاج، ده مرض ومحتاج لعلاج. فتخيل ان الموقع اللي انت رايح تتعامل معاه في حياتك ده، الموقع ده مش زيه مثلا زي الحاجات الاخرى اللي مشهوره. يعني دلوقتي مثلا طلعوا قرار ان اللي بيشرب سجاير ده، لا خلي بالك احنا هنحط له على علبه السجاير التدخين ضار جدا بالصحه، لا وزودوا كمان ده يقول لك لا لازم شركه السجاير تكتب ان التدخين بيحدث كذا، يعني شركه السجاير المنتجه للسجاير تكتب لك كده التحذير: السجاير قد تؤدي الى سرطان الرئه، السجاير قد تؤدي الى كذا. كل ده كنوع من تحذير الناس، عشان خلي بالك انت تروح تشرب السجاير ايه، خلي بالك عشان تبقى على بصيره. وسبحان الله لسه ما زال هناك من يجادل في تحريم السجاير. يعني اللي بيصنع السجاير بيقول لك السجاير قد تؤدي الى كذا، ولسه بيقول والله السجاير حلال ولا حرام. ورغم كده عجيب جدا، يعني رغم كده يعني شوف سبحان الله، يعني الانسان لما يبتلى بهذا ده التعود على السجاير، من السجاير على فكره مش ادمان، ادمان السجاير ده ما بيحصلش الا في حالات قليله، هو تعود يعني نمط حياة ليس أكثر. يعني إمتى أقول والله السجاير دي حصل فيها إدمان؟ لما الإنسان يصل إلى يعني شرب مش عارف 10 أو 15 سجارة في اليوم لمدة 5 سنين، ده نقدر نقول عليه هو مدمن من سجاير. يعني الموضوع حتى ما وصلش مرحلة الإدمان، رغم كده الناس ما بتطلش. يعني أنت تيجي تشوف كده الراجل بيشتري علبة سجاير، روح خارع اللافتة التحذيرية ده ويرميها ويشرب. بل يعني من العجيب يعني واحد في مرة كده كتب موقف، يعني ان هو واحد جاي يشتري علبة سجاير، فبص على العلبة مكتوب عليها ايه، يقول لك الشركة بتحذره تحذير السجاير قد يعني تؤدي الى العقم. فقام رايح للراجل اللي هو اللي باع له العلبة، فقال له ايه معلش الله يخليك، يعني ايه بلاش، هات لي علبة تانية. قال له خير يعني؟ قال له بلاش موضوع العقم ده، هات لي واحدة تانية من بتاعت السرطان. يعني الله مستحيل يعني. فا يعني انا مش عايز ام عقم دي، لا انا عايز واحدة لو سرطان مش مشكلة. فعجيب والله العظيم، سبحان الله، ربنا يا رب يعافي الجميع من هذا الداء. فالشاهد بس عايز اقول لك ايه، انا والله انت بتخش على ايه، انت بتخش على الموقع التواصل بتاعك ده، انت بتخش على الفيسبوك وانت محدش كتب لك اي لافتة تحذيرية، محدش قال لك كده احذر الفيسبوك ضار جدا بالصحة، احذر ده الفيسبوك ممكن يعمل كده وكده. فانت للأسف داخل كده على عماك زي ما بيقول، مش حد حضرك. وللأسف يعني اللي عايز اقوله ان اللي وصل لهذه المراحل هيبقى زي حال اخونا برضو بتاع علبة السجاير، هيشوف التحذير وهيعدي. بس على الاقل قد احنا يعني نبقى قطعنا شوط في التعرف على هذا الامر، وعلى الاقل يعني معرفة المرض لعلها تكون ايه، تكون يعني مقدمة للانسان لانه يعدل التعامل مع هذه المواقع. لو حبينا نوصف بعض الأعراض حوالين الفيسبوك تحديدا، يا ترى إيه هي أعراض إدمان الفيسبوك؟ إمتى أقول البني آدم مدمن فيسبوك؟ تعال شوف بعض الأعراض كده اللي أنا يعني رصدتها من كلام يعني علماء النفس في هذا الأمر. شوف يا سيدي، أول حاجة أقول لك إيه، هناك يكون في زيادة مضطردة في الوقت الذي يقضيه الإنسان أو المستخدم للفيسبوك أمام هذا الموقع. بمعنى هو بدأ في الأول كان بينفق ساعة في التعامل معه، لا بقى ساعتين، لا بقى ثلاثة، وهكذا في زيادة دايما، كل شوية الأمر بيزيد، في انغماس أكتر فأكتر وهكذا، مع الإهمال في الجوانب الاجتماعية الأخرى. كل شوية عمال ياخد من الوقت ينفقه في الفيسبوك، هو عمال وصدق عمال يضيع بعض الأمور الأخرى في حياته. تاني حاجة قال لك إيه، هناك ميل نحو الإنعزالية، عايز كل شوية لكل وحده، مش عايز حد حتى يشوش عليه متابعته لهذا الموقع، مش عايز يسيب البيت، مش عايز يغادر المنزل، مش عايز يسيب الجهاز بتاعه. خلاص بقى إنسان مرتبط ارتباط مرضي باللابتوب بتاعه ولا الجهاز الكمبيوتر، ومش عايز حد يجي ناحيته، ومش عايز هو يجي ناحية حد. انعزال وانغلاق. من الأعراض أيضا اللي يقولك يعني إزاي الإنسان ده بقى فعلا مدمن فيسبوك، قالك الهوس، عنده هوس نحو إضافة أصدقاء جدد، دايما عايز يكون عنده أصدقاء. ولو هو من النوع اللي مثلا بيكتب أو بينشر، عنده هوس ناحية متابعين، دايما عايز ناس، يضيف ناس جداد في القائمة، وكلما زادت قائمة المتابعين وقائمة يعني المهتمين بما ينشره، كلما يعني حقق له ايه شيء من السعادة. يعني شوف كل ما الرقم بتاع خانة المتابعين او خانة يعني كل ما شوف العدد عمال يزيد، ده بيحقق له جواه ايه، سعادة. ولو الرقم ده وقف أو قل يبدأ يقلق، الآن من الرقم ده، الرقم ده بالنسبة له بقى زي رصيد البنك عند الإنسان البخيل، كل ما هو في زيادة هو في اطمئنان، حتى لو سبت ما يكونش في اطمئنان. يعني اللي فتح الصفحة بتاعته لقى نفس الرقم ما بيتغيرش، لا هو الآن في حال غلط. كل ما هو في ازدياد كل ما هو في الايه في سعادة وفي سلام. مش بس كده برضو، من ضمن الأعراض يقول لك ايه، الرغبة المحمومة في التحدث عن النفس ومشاركة المعلومات الخاصة به، عايز يكلمهم عن أي حاجة، يعني أي حاجة بتحصل له لازم يروح يقولها، دايما عايز كل حاجة يعملها تتنشر ويعرف الناس، حتى لو كانت معلومات ليس لها أي يعني أهمية في الحياة، لا في حياته ولا في حياة الآخرين، لكن مجرد سقط إن هو يجي يقول إيه والله أنا عملت كذا أنا سويت كذا، دي بقت إيه بالنسبة له نمط حياة. ومش بس كده، ده بقى هما بيساعدوه على كده، يعني بالذات موقع الفيسبوك يقول لك ايه، انت ممكن تنشر صورك، لا ده انت تنشر انت في ايه دلوقتي، ده انت تنشر والله انا بشعر بايه دلوقتي، والله انا بشعر بالسعاده دلوقتي، لا انا بشعر ان انا مش عارف ايه، والله انا بشعر ايه يا عم في ايه، انا مالي انت بتشعر دلوقتي، وانا مالي انت بتشرب قهوه دلوقتي ولا خير، يعني ايه 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 ده، يعني ايه يعني ايه الاهميه اللي في حياتك انت او حياه الاخرين لما عرفت ان انت دلوقتي قاعد مثلا في الكافيه الفلاني بتشرب كابتشين، يعني ايه الحاجه ده، الحارس الخطير اللي في الحياه اللي محتاج ان تروح تنشره وتعرف الناس به. لو طلع رحله ينشر كل صوره ان هو طلع الرحله الفلانيه، لو مش عارف عمل ايه وهكذا، فدي بقت بقى نمط. ده على فكره ده حاجه بتنمي جوه الانسان نزعه الانا، ان بشوف الاخرين مهتمين بي انا، وهو لا يرى في هذا اي شيء غلط، وشايف ان ده حاجه عاديه، والله انا بنشر مع اصحابي ومع اصدقائي، بعرفهم كذا وبعرفهم ان انا بعمل كذا، وقول سبحان الله العظيم. يعني انت يعني لو حتى يعني تخطينا حاجز يعني السؤال المنطقي، انت بتعمل كده ليه؟ طب انت ما سالتش نفسك رد فعل ده ايه؟ يعني مثلا لما انسان يجي ينشر والله ده انا اشتريت عربيه جديده، لا ده انا رحت انا وزوجتي واولادي اتفسحنا في المكان الفلاني، لا ده انا يروح مثلا في عزومه ويصور الاكل اللي هو بياكله، يا اخي سبحان الله العظيم. طب انت ما يعني ما حسيتش في مره كده ان انت كده ممكن بتفتح على نفسك ابواب للشر، ان هناك من ينظر لك مثلا، ان هناك من يكون محروم من هذه النعم، وانت قاعد عمال تقول له والله ده انا في كذا وانا في كذا. محدش بيقول طبعا ان انت يعني تكتم هذه النعم، لكن في نفس الوقت محدش قال لك انك لازم تعرف الناس في كل حاجه بتتعرف في حياتك. وكثير من التجارب اللي الواحد شافها في حياته لبعض الناس اصيبوا بالفعل في حياتهم بسبب كثره نشرهم لمثل هذه الامور. فطبعا اللي يهمنا من هذا الجانب كما ذكرنا مسألة إيه؟ مسألة أثر نفسي لده عليك أنت، إزاي أنت هتتحول لكائن، هذا الكائن يعني إيه بقى كائن بقى عبد للذات، يعني أنت ذاتك دلوقتي بقت حاجة مهمة جدا، محتاج أن أنت دائما تكلم الناس عنها، ومحتاج أن أنت تعرف الناس هذه الذات ماذا تفعل. من الأعراض بعد كده، وده فعلا على فكرة هتلاقيه يمكن تقريبا لدى كل جمهور الفيس، هناك قلق دائم عن الصفحة بتاعته، دايما عايز يعرف ايه اللي اتنشر عنده، مين اللي جه وعمل له لايك، مين اللي جه شير من عنده، مين اللي جه عمل له كومنت. الكلام ده بالنسبة له بقى اهم، حاسس ان الصفحة بتاعته ده ايه لازم كل دقيقة او كل لحظة يعرف حصل فيها ايه، فلان رد هنا على الرد بتاعي، فلان لا عمل ايه في، وهكذا قاعد دايما الان. وبالتالي تلاقي كل لحظه يفتح يجيله اشعار، لا اشعارين، لا ده مش عارف ايه ده. الاكثر من كده في بعض الناس عندهم هوس المتابعه انه مش فقط الان على صفحته هو، لا الان على الاخرين، هو مين اللي راح علق فين ويروح يشوف، يجي له الاشعارات الجانبيه كده، فلان علق عند فلان، فلان اعجب بكذا يروح يشوف. وده غير بقى متواليه يعني ايه الرد والرد على الرد ورا بعضه كده، يجي يقول لك ايه فلان علق كذا يقوم هو يرد، الثاني يرد عليه، يقوم هو يرد على الرد، ده يرد على الرد، ده يرد على الرد، وهكذا. تيجي تبص احيانا متواليه الردود وصلت ل 32 رد، وده يقعد يتابع او هو يشارك وهكذا. لك ان تتخيل لو في انسان قاعد يذاكر او قاعد في شغل وكل شويه قاعد عمال يقطع اللي عنده ويشوف مين اللي عمل لايك، يقطع اللي عنده ويشوف مين اللي عمل كومنت، ده تركيزه عامل ازاي في حياته؟ تركيزه عامل ازاي اصلا؟ في تركيز؟ مش تركيز اصلا خالص. فضلا عن الهم بقى الدائم، قاعد في هم والله ده انا اصلا نشرت كذا وجم ردوا عليه في كذا، وبعد كده لا طبعا همسح البوست ده، لا هنزل مش عارف بوست تاني ارد على بوست بتاع مش عارف مين، وهكذا. بقى في هم دائم حول ما يحدث على هذه الصفحة الزرقاء. ثم بعد ذلك يدخل في هم تاني، انا امبارح والله نشرت كذا، يا ترى النهارده هنشر ايه؟ طب انا امبارح كتبت عن كذا والناس اعجبوا، والله كتبت بوست جاب مش عارف كام لايك والناس مش عارف استحسنوا الكلام، طب انا بكره هنشر ايه؟ رعب. انا امبارح خدت على البوست 100 لايك، النهارده لو جبت 50 يبقى انا خسرت. هو بيحسبها بقى حسبه الايه؟ حسبه التاجر. فانا عايز برضو يكون عندي ايه؟ انتاج متواصل، ويكون دايما في تحسين لهذا الانتاج. الانتاج اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن بوست ولايكات، بوست وشير، ده الانتاج بتاعه. يعني ده الانتاج اللي هو حامل هم لهذه الايه؟ هذه الحصيله الرهيبه اللي هو عملها في حياته. وسبحان الله بدا يتحول لكائن انتاجه كله اللي بيفخر به عدد اللايكات وعدد الشير وعدد الكومنت والكلام ده. فسبحان الله العظيم. ف يطمئن باله كده لما يجي اخر النهار يفتح صفحه الفيس بتاعه، والله الحمد لله النهارده انا جبت الايه، جبت اللي انا عايزه، الحمد لله ربنا رزق النهارده ب 100 لايك، ارتاح بقى، اقفل الفيس واروح انام بقى، خلاص الحمد لله انا اديت ما عليا النهارده. سبحان الله العظيم. يعني الانسان لا يضع مثل هذا الهم لا في عبادته ولا في تحصيله في العلم ولا في حتى في دنيته. يعني ما يشيلش هم انتاجه في الدنيا بمثل هذا الايه، هذا الهم العجيب اللي بيتحول ليه. وسبحان الله يعني الانسان بياخد هذه النمطيه في وقت قصير، مش بتخش وقت طويل، يعني ده وقت قصير فجاه بتلاقيه دخل بقى كائن فيسبوكي بهذه الايه، بهذه المعطيات كلها. العجيب بقى انك لو الانسان ده حصل عنده انقطاع للانترنت يبدا يخش في حاله اكتئاب على طول. اول ما يحصل انقطاع بينه وبين الصفحه بتاعته وبين وسائل التواصل يبدا يخش مباشره في حاله هم وغم واكتئاب على طول. فعايز برغبه محمومه لازم يخش وقتي، لازم اروح مش عارف ايه، يعني عايز اطمن. يعني بتهيألي الانسان لا يكون في هذا الـ يعني نزعة الاهتمام حتى على ابنائه. يعني الصفحه عنده بقت اغلى عنده من نفسه ومن ابنائه، لو بعدت عنه لحظه خلاص يبدا بقى يدور على بقى على الفون، لا يبدا يشوف لو حد يعني يمن عليه بهذا يعني الارسال، يحاول كده يشوف حد من جيرانه ياخد وصله، لا يخش على الواي فاي بتاعه وهكذا. يعني سبحان الله العظيم. ثم يعني مساله يعني من الامور برضو اللي فيها اشكاليه، ان بالتدريج كان الفيسبوك هذا ممكن بيزيد معاه الامر ان هو حتى ما عادش فيه اهتمام لباقي الامور لاي حاجه بتجري على الانترنت الا فيسبوك. ده في متلازمه الفيسبوك اللي احنا بنتكلم عليها، خلاص كل النشاطات اللي على الانترنت حتى اللي كان بيعملها تتلغى، هو خلاص عايز مجرد فقط همه كله فين؟ في الفيسبوك. ودي برضو من ضمن الامور اللي هم نفسهم يعني القائمين على الموقع بيحاولوا يستثمروها جيدا، انه ازاي ما يخلكش تحتاج لاي موقع اخر هو عايزة تفضل دايما على الفيس فقط، فانت يطور لك بقى، يجيب لك من هنا مش عارف ايه، يجيب لك ايه، يجيب لك ايه، يعني هذا من يقدم لك الخدمات حيث انك لا تلجأ الى اي موقع اخر، حتى اللعب بيوفره لك. عايز تلعب على فيسبوك تعال العب شوية، عايز تجيب مقاطع فيديو هنجيب لك مقاطع فيديو، طب عايز ايه، عايز اخبار هنجيب لك اخبار، عايز وهكذا. يبدأ يعني ايه، مش عايزك تتحرك بعيد عنه خالص. من ضمن برضو الامور اللي بتدلك على ان فيه ادمان لهذا الموقع، ان الانسان قرار انه يدوس على الزرار بتاع الاغلاق قرار صعب جدا على نفسه، يعني عايز يقوم ينام، عنده شغل الصبح، فيقولك ايه طب اطمن بس اخش شوي كده، اخش خمس دقايق كده على الفيسبوك ولا بتاع، يقلب بس دخلنا في ساعة ولا اتنين خلاص، وشايف قدام ساعة عمال بتعدي وهو فعلا تعبان. انا عارف ان انا دلوقتي اخش في مراحل خطر، الوقت بيضيع مني، انا مش عارف اقوم الصبح، لكن مش قادر عشان يدوس بس على زرار الاغلاق قرار صعب جدا جدا جدا. لا وكمان ايه، يعني اول ما يقفل او ما يقفل الفيسبوك يجيله رغبة شديدة جدا عايز يفتح تاني، اول ما يقفل لا طب طب طب, طب اخر مرة، طب طب كمان شوية، طب ده انا نسيت ابص على مش عارف على صفحة ايه، طب ده انا نسيت اعمل كذا، اه ده خلي بالك انا فيك مش عارف ايه، وهكذا. ويفضل دايما يعني في هذه المتوالية، يعني سبحان الله، يعني لا تكاد تجد لها وصفا إلا كوصف إبراهيم عليه السلام لما ذم قومه وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، العكوف، هؤلاء عاكفون على هذا الفيس لا يقومون، ما هذا الفيس الذي أنتم له عاكفون أو عليه عاكفون، سبحان الله العظيم. فمش يعني لاحظوا كل ده احنا بنتكلم على ايه، بنتكلم على اثار نفسيه، ده هم رصدوا كذلك اثار جسديه. فمتخيل يعني وصل مرحله ادمان الفيسبوك انه بيحدث معه اضطرابات جسديه، منها مثلا بعض الايه الرعشات، بتحصل رعشه في الايد، بتحصل فعلا على فكره، ممكن تلاقي بعض الناس كتير يقول لك انت بتحس رعشه كده في صابع ايدي، رعشة في مش عارف ايه وكذا، فعلا ده موجود. احيانا تلاقي الانسان وهو قاعد بيحرك صباعه زي نفس تحريك تليفون وهو مش واخد باله، لما كده يجي يسرح كده تلاقي ايه صباعه بيتحرك زي ما يكون بيقلب الشاشة، اه ده حقيقي، رصدوا النمط ده. من الامور المثبتة فعلا وبدأوا يناقشوها حديثا مسألة علاقة مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت باضطرابات النوم. يقول لك والله الانسان اللي بيحرص على ان هو دايما يجلس امام مواقع التواصل والكلام ده كله بيحصل له بيخش في نوبات من نوبات صعوبات النوم واضطرابات النوم وهكذا. فكل ده بقى كمان مش مجرد اثر نفسي، ده احنا بنتكلم كذلك على اثر ايه، على اثر يعني جسدي على هذا الامر. كل ده احنا بنتكلم على ما رصده علماء النفس في اثار هذا الفيس على الإنسان. طبعا كل هذا هم رصدوه من جانب دنيوي محض، احنا طبعا لو حبينا احنا نرصد ونضع يعني أمور أخرى ممكن نزودها لهذا المصاب بمرض متابعة الفيسبوك واللي وصل بعد كده حتى لإدمان الفيسبوك، حبينا نشوف أو نرصد بعض المظاهر الدينية للموضوع، احتاجت كوارث والعياذ بالله. انت ممكن تجد انسان وصل به الحال لاهمال الواجبات، مش مجرد بس اهمال الواجبات، يعني لما تيجي انسان تجد ان هو يصل به الحال للسهر انه لا يقوم لصلاة الفجر، او انسان يجلس وهو يعني صاحي وقاعد كده ولا ينزل للصلوات او لا يقوم للصلوات المفروضات، هذا أمر خطير، أمر عظيم جدا. وطبعا إذا كنا نتكلم على الواجبات، فإذا يعني نظرنا للمستحبات فحدث ولا حرج، يعني لو حبينا نعمل استطلاع لكل المنشغلين بهذه المواقع وتسألهم سؤال محدد، ما علاقتك بكتاب الله؟ قراءتك كم تقرأ في اليوم؟ هتشوف هزل طيب لو سألت سؤال تاني، ما علاقتك بقيام الليل؟ احنا ممكن كل واحد فينا يعمل هذا الاستطلاع، وممكن نعمل كمان دراسة، يعني دراسة مقارنة، دراسة لسؤال يكون من شقين، كان ايه علاقتك بكتاب الله قبل الفيسبوك، ثم ما علاقتك بعد الفيسبوك؟ طيب ايه علاقتك انت قيام ليلك قبل الفيسبوك وبعد الفيسبوك؟ هتبص تجد الايه، تجد الامر، لا ده الامر ايه، ده احنا سبحان الله العظيم، احنا وصلنا لمراحل خطر جدا. ده غير طبعا يعني النمطيات السيئة اللي بتتزرع في كل انسان فينا، منها مثلا الاهتمام جدا بالقيل والقال وتناقل الحكايات وتناقل الاخبار، مع ان سبحان الله يعني كلنا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فيعني سبحان الله العظيم، ف يعني منين احنا حافظين هذا النص، ومنين احنا يعني بنتعامل معاه، وفي نفس الوقت يعني نكاد لا يكون له تطبيق في حياتنا، ده فضلا عن الوقوع في بعض المعاصي، نظرة حرام، لا اشتباك مثلا مع حد ويكون في تبادل والعياذ بالله للسباب، او نقل كذب، يعني في امور بقى معاصي واضحه. ولو حبينا ننظر للمنظور العام لاغلب ما يشغل الانسان، اعتقد اغلب ما يشغل الانسان في انغماسه في هذه المواقع، ان احنا نجد انها اغلبها تدور في فلك ما لا يعني شيء، لا يعنيني في شيء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سبحان الله، طب ما هو اغلب الحد فعلا ما لا يعنيك اصلا. ثم يعني عندك بعد كده طبعا للاسف الكثير من الناس وقعوا في حبائل العدائيه، بقى في نوع من العدائيه للاسف. ودي جزئيه احب اختم بيها في 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 النقاط تحديدا، ان الانسان في حياته العادية له حدود وله أنماط معينة. على الإنترنت وفوق الكيبورد بيكون في شخص تاني خالص. ممكن تلاقي إنسان في الحياة إنسان هين لين سهل طيب، لكن تجده على خلف الكيبورد إنسان شرس جدا، إنسان عصبي جدا، سريع الاشتباك مع الآخرين، حاد، ويقابل الإساءة بالإساءة، لا وما يتركش لفظا لو يرد عليها. وأنا عينت بنفسي كثير من العلاقات، سواء علاقات صداقة، علاقات قرابة، انقطعت بسبب الفيسبوك. فسبحان الله، طب أنت لو عايز تشوف أكبر دليل على كده، يعني تعال شوف آخر إحصائية قرأتها عن حالات الطلاق في أمريكا، فبيقولوا إن 30% من حالات الطلاق اللي رصدت كانت بسبب مواقع التواصل. سبحان الله العظيم، يعني الزوجات بيشتكوا الإهمال، أو أزواج بيشتكوا الإهمال، فانقطعت أواصر الإيه، أواصر العلاقة في بين الأزواج، وأدى هذا إلى الطلاق. آخر طبعا يعني مسألة بقى يعني أثر على الأثر النفسي، اللي هو الاعتداد بالرأي وتضخم الذات، وحتى يصل للأسف يعني من ضمن السلبيات الشديدة جدا اللي هو تضخيم الأصاغر. صار كل واحد دلوقتي معه يعني آلية التواصل وعنده كيبورد، أنا أقدر أتكلم وأفتي وأرد على أهل العلم، ويبقى فيه جرأة على الكلام والفتاوى إلى آخر هذا الأمر. خلاص ما هو إحنا تساوينا دلوقتي، تساوينا على أنت بقى عندك حساب أنا عندي حساب، أنت عندك لاب أنا عندي لاب، خلاص أنت بتكتب أنا بكتب. فللأسف حتى صرنا نجد مثل هذه يعني النمطيات السيئة في حياتنا. ده طبعا يعني من الأشياء اللي رصدها الكتاب، واللي احنا أضفنا عليها بعض الأمور الجانبية. الكتاب بعد كده بقى يعني ايه، قبل ما نتكلم على الجزئية الأخرانية اللي هو كيفية التعامل مع هذا المرض، الكتاب رصد بعد كده قضية جميلة جدا، وهو النماذج التطبيقية في التحذير من المجريات. يعني هو بدأ الأول بمسألة الانشغالات بالقيل والقال والأحداث ومن قال ومن فعل، وأن دي أصلا يعني حاجة مذمومة منذ القدم. بدأ يتكلم بعد كده على أثر ده، ثم بدأ يتكلم على نماذج عملية. هذه النماذج لبعض العلماء والمفكرين وغيرهم ممن كان لهم طرح علمي أو فكري أو بنائي وكان لهم بعض الانشغال بالسياسة كذلك، ثم ينقل لك تجربتهم وينقل لك تحذيرهم هم من كثرة الانشغال بتفاصيل السياسة. طرب يعني أمثلة زي مالك ابن نبي، زي البشير الإبراهيمي، إلى آخر هذه النماذج اللي هو ضربها، يعني هتلاقوها في آخر الكتاب، ودي كانت مادة ثرية جدا جدا حقيقة. يعني هو يعني من ذكائه إن هو لم يترك فقط الأمر للإطار النظري اللي هو وضعه، اللي هو فعلا كان عالج المشكلة بشكل جميل، لأنه جاب لك كمان نماذج تطبيقية. أنت بتكلمني أنت إن أنت منشغل بالسياسة ليه؟ علشان أنت عايز تهتم بالسياسة. طبعا هجيب لك نماذج لأناس كان لهم انشغال بالسياسة ورغم كده إيه حذروك من إيه من كثرة الانغماس في السياسة. خير طبعا، يعني يعني صراحة من الكتب الطيبة اللي أنصح إخواني بالنظر فيها وقراءتها قراءة متمعنة. وقبل ما أخرج من هذا اللقاء أحب أن أنا أضع الروشتة لكيفية التعامل مع هذا المرض، مرض الانشغال سواء بالفيسبوك أو بمواقع التواصل بل بالإنترنت بصفة عامة. أولا لابد من نشر الوعي بأن هذا مرض، كثرة الانغماس في على الانترنت والتواقع التواصل وغيرها ده مرض احذر منه. يبقى اولا وجود اللافتة التحذيرية، انا ممكن اعملها انا بقى في حياتي، والله حطها في غرفتك، حطها في على اللابتوب بتاعك، حطها في المكان اللي انت بتتواجد فيه، زي التحذير اللي احنا بنتكلم عليه لما وضعوها على علبة السجاير. انت برضو حط التحذير ده، حطه لنفسك، احذر الفيسبوك ضار جدا بالصحة، احذر الفيسبوك هادم جدا للدين كده. يعني يكون عندك لافتة كده ايه دايما تذكرك. طب ايه فايدة هذه اللافتة؟ على فكرة علماء النفس اللي يتكلم عن هذه اللافتة انها لها اثر تراكمي في النفس. كل ما تبدأ تقرأ هذه اللافتة بتنمي جواك المناعة ضد هذا الايه ضد هذا الامر دايما، وفي عندك من مفيش بقى ايه انغماس في ودي نفس الأثر اللي احنا بنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على ايه، نتكلم على شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال أهل العلم إن فائدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنها حتى وإن لم تمنع المنكر فإنها تمنع أهل المنكر من التلذذ بهذا المنكر. فكذلك الحال، إن عايزك أنت لو لم تمنع نفسك من هذا الانغماس يبقى ابدأ بالمرحلة الأولى بعدم حب هذا الانغماس أو الاستسلام لهذا الانغماس. يبقى ده أول حال، إن يكون عندي تحذير من هذا الأمر. تاني شيء، لابد ان انت تتبرأ لله من حولك ومن قوتك. يعني ما تجيش تقول ايه خلاص انا هعمل انا هغير، لا انا عايزك قبل هذا التغيير ان تلجأ الله سبحانه وتعالى، استعن بالله وادعو ربك وتضرع ان يشفيك من هذا وان يقيك من شر هذا. سبحان الله العظيم. يعني سيدنا يوسف عليه السلام، ومن أدراك هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني عايز بعد كده. ورغم ذلك لما عرضت عليه الفتنة ماذا فعل؟ هل لجأ إلى قوته؟ هل لجأ إلى ما في قلبه من الإيمان؟ لا، لجأ إلى ربه، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ده الأمر ملوش علاقة به خالص، هذا منك أنت يا رب، إلا تصرف عني هذا الشيء أنا سأكون من الهالكين فيه. هذا أريده أن يكون في قلبي وقلبك، رب إلا تصرف عني أذى هذا الشيء أكون فيه من الهالكين. يعني إن لم تحقق المراد الأساسي من عدم يعني الضرر بهذا الأمر، فقد تكون بإذن الله حققت العبودية لله سبحانه وتعالى من أنك تطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى عجزك وافتقارك واعترافك بتقصيرك وبذنبك. يبقى الأمر الثاني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتضرع. الأمر الثالث يعني أن يكون لك من يعاونك في هذا الأمر، بمعنى أن يكون هناك من يعاونك من أهلك من أصدقائك، يعني تتشاركوا هذا الأمر مع بعضكم البعض. يعني ما يكونش هناك استفراد بينك وبين هذه المواقع، لا، تجد هناك من يذكرك، تجد هناك من يتابعك، تجد هناك من يعني ايه يعني يكون دايما يعني فلسفة العلاج النفسي في الغالب بتقوم على الجماعية، لان الانسان وحده يعني ضعيف، وده فعلا يعني مسألة الجماعة واثرها في الحياة. وان الذئب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذئب لا تأكل من الايه من الغنم القاصية، وكده خليك لوحدك هتجد وقوعك سهل. لكن عندما يكون لديك مجتمعك الضيق اللي بيتكاتفوا حول هذا الأمر، هيكون بإذن الله يعني أدعى إن شاء الله للتخلص من هذه السلبيات. الجزئية الرابعة، لابد من ضبط الوقت ضبطا محكما. لازم يكون علاقتك مع الإنترنت أو الفيسبوك علاقة محددة بوقت. أنا لن أدخل إلا إذا أنهيت كده، يعني كن حاط نفسك كده جدول، والله أنا لن أدخل أو أفتح الإنترنت إلا إذا أنهيت 1 2 3 4. مكافأة لي سأجلس على فيسبوك مثلا، يبقى أنا لو قرأت كذا من القرآن، أنا لو عملت ورد كذا، أنا لو أنهيت كذا من الأعمال، أنا لو عملت كذا 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 كذا، بعد ما تنهي هذا عملت صح على الجدول بتاعك خلاص. هنا بقى كافئ نفسك، يعني اجعل بقى ده مكافأتك إن أنت عملت كذا، تقوم تدخل. لم أفعل كذا لن أدخل. ثم بعد ذلك ضع لنفسك وقت محدد، الله أنا هجلس النهاردة نص ساعة 10 دقائق. لابد أن أنت تكون معاك تايمرز تو بوتش، أو ياريت، وده على فكرة موجود في بعض الأجهزة، أن يكون في برنامج. هذا البرنامج والله بيوقف لك الموقع الفيسبوك مثلا بعد فترة معينة، خلاص لو ده موجود يبقى جميل جدا، خلاص يقفل عليك الفيسبوك، وانت لك نص ساعة نص ساعة ويتقفل. ليه؟ أكيد جدا، خلاص أنا عندي، لو أنا ما عنديش أنا قدرة الذاتية لما أقفل بنفسي يبقى يتقفل علي. بعد كده زي ما يكون في استراتيجية الثواب، يكون في استراتيجية العقاب. أنا والله لو فعلا ما التزمتش بهذا الجدول، أو لو أنا تعاملت مع الفيس بشكل يكون فيه تفريط في واجبات، أو فيه مثلا شيء من تقصير في مستحبات، لازم يكون فيه إيه؟ لازم يكون في عقاب. عقاب مثلا والله انا فوتت النهارده كذا، يبقى عقابي ان انا مش هدخل على الفيس لمده يومين. انا والله النهارده وقعت في كذا، يبقى خلاص هقلل من الوقت، وهكذا. ان تركت الامر بلا رقابه، ما يكونش فيه استراتيجيه ثواب ولا عقاب، يبقى اعرف ان انت كل هذا سيفشل. لابد انت تعيد تربيه نفسك، ما زي ما انت بتربي ابنك، تتربيه ازاي؟ ثواب وعقاب. ان فعل الخير تثيبه، ان فعل الشر ايه؟ طب انت لو ما ربيتوش على كده هيطلع طفل مدلل، طفل فاسد، كذلك الحال بالنسبه للنفس. تمام. اخر حاجه خالص، لما يعجز بك الامر الا ان فشلت في كل ما ذكرناه، نصيحتي لك الغي حساب الفيسبوك، وان استطعت الغي تعاملاتك على النت لفتره. يعني افطم نفسك، يعني يكون في نوع من انواع الفطام. ما انت خلاص زي اي واحد عنده ادمان لماده معينه، بنحاول ان احنا نبعد عن هذه الماده. ان عجزنا ان ناخذها بالتدريج، بيكون الحل النهائي ان احنا نمنعها كليا. كذلك الحال بالنسبه لتعاملك، خذ الخطوه وخذها بقوه، لان الخسائر كثيرة جدا جدا إلا أن تأخذ الخطوة. وختاما، يعني طوبى لمن خرج من هذا الذي ذكرناه بالخير، يعني طوبى لمن سخر هذه الأدوات لفعل الخير، وأن يحول هذه الأدوات بدلا من أن تكون أداة إدمانية وأداة هدمية، أن تكون هذا أو يكون وجوده وجودا هادفا، وجودا مثمرا يساب عليه ليس يعاقب عليه. وحتى لو كان الأمر فيه يعني بعض السلبيات، فوجودك مع الإيجابيات تعوض ما يكون من السلبيات. فإن ضاقت بك السبل، فاعلم أن الحياة لن تنتهي إذا انتهى من حياتك الفيس. يعني ده آخر ما أود أن أتكلم معكم اليوم فيه. حقيقة الموضوع طبعا أكبر بكثير من انه يتلخص في جلسة او حتى في جلسات، لكن يعني احببت ان انا اخذها بشكل مركز، يعني كبداية لينا جميعا محاولة تعديل المسار. وبشكر طبعا كل إخواني هنا في الموقع اللي أتحلنا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وبره في كل وقت وكل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.